وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور خالد سالم، أستاذ جراحة الذكورة والمسالك بكلية الطب جامعة طنطا. برحب بك دكتور.
يا أهلا وسهلا،
أهلا بك في هذا اللقاء الثاني في عيادة الرحمة.
الله يخليك، اهلا بيك، سعادة بيك.
الله يبارك. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا وفي غاية الأهمية، وهو أمراض الذكورة، الأسباب والعلاج. طبعا أمراض الذكورة تشمل أمراض كثيرة جدا، منها ما يرتبط بمرحلة الطفولة، وما يرتبط بمرحلة الشباب، وما يأتي ذلك بعد الزواج من مرحلة أخرى. هذه المواضيع نفتتحها اليوم مع دكتور خالد سالم. في البداية دكتور، هذا التخصص يعني قد يكون كان تخصصا مشترك مع تخصصات أخرى، لكن الآن أمراض الذكورة يعني مسمى جديد، نود أن نعرفه من حضرتك، يعني وما هي الاختصاصات المرتبطة بهذا العلم؟
هو بالنسبة لعلم أمراض الذكورة، هو علم ما هوش جديد قوي. العلم ده هو جزء من علم المسالك. نعم. يعني هي حتى في الترجمة العربي الدارجة اللي عندنا بنقول مسالك بولية وتناسلية. المقصود بكلمة تناسلية هي ترجمة لكلمة أندرولوجي، يعني أمراض الذكورة أو علم أمراض الذكورة. لا خلافا لكلمة جلدية وتناسلية اللي هي برضو في الترجمة العربي نفس التعبير، تناسلية هنا وتناسلية هنا. لا، هو طبعا في الأصل الإنجليزي مختلف. تناسلية اللي هي مع الأمراض الجلدية، ده اللي هو مرتبط بالأمراض التناسلية اللي لها مظاهر جلدية اللي بتتنقل عن طريق الاتصال الجنسي الغير شرعي، يعني عن طريق الزنا أو غيره. يعني الأمراض دي زي الزهري والسيلان وإلى آخره بيبقى لها مظاهر جلدية، فعشان كده هي دي مرتبطة بالأمراض الجلدية. لكن كعلم ده حاجة وده حاجة تمام. فهي مشتقة من علم هي جزء من علم المسالك، ظهرت في الأونة الأخيرة لأن العلم ده حصل له طفرة اعتبارا من سنة 83. يعني العلم ده كان ماشي، ما هواش يعني التطور اللي كان حصل فيه كان تطور ضعيف جدا، وكله كان بيعتمد على أقوال قديمة، أرسطو، على أفلاطون، على شوية تجارب كده بسيطة جدا، كلها أفكار فلسفية
ونظريات ليست في مجال التطبيق.
حتى اللي كان في مجال التطبيق كان كلام ضعيف جدا، أبحاث علمية ضعيفة جدا. والعجيب إن إحنا عندنا معظم قواعد هذا العلم موجودة في الدين عندنا، وبتفصيلات قوية جدا وشاملة، لدرجة حتى الواحد يعني هو بيدرس بيستعجب. يعني الكلام ده كان موجود واحنا مش شايفينه ازاي، يعني سبحان الله.
طب اسمح لي يا دكتور خالد، يعني قبل ما ندخل في محور حلقة اليوم، لان اوضح للسادة المشاهدين ان قد تكون هناك بعض الاسئلة الخاصة التي يحتاج اليها احد المشاهدين او احد المشاهدات، ان شاء الله ممكن من خلال بعد هذا اللقاء مباشرة ياخدوا تليفون الدكتور من الكنترول ويتواصلوا معاه في الاسئلة الخاصة التي لا ينبغي ان تطرح على الهواء مباشرة، ولا ايه رأيك يا دكتور؟
لا، انا متفق تماما معاك. يعني هو دلوقتي هذا العلم هو الطب، لا حرج في الطب يعني، او لا حرج في الدين. احنا القصه كل القضيه كلها منصبه على ايه؟ العلاج. يعني مثلا انا عندي مساله خاصه عايز اسال فيها الشيخ،
صحيح،
هل انا لازم في المساله الخاصه دي اروح اساله على الملأ، ولا لا، انا باجي واساله على الحاله الخاصه؟ لأن القضية هي حل المشكلة وليس الإعلان.
يعني أنا هدفي من هذه الرؤية وهذا التوجيه أن هناك بعض الفضائيات قد تنفرد بعرض هذه القضايا بصورة مباشرة. طبعا هناك من الأطفال، وهناك من الكبار، وهناك من الأخوات من يشاهدون هذه اللقاءات، فيعني لابد أن يكون هناك شيء من الحياء عندما تطرح مثل هذه القضايا. لكن تعالى ندخل في عمق الموضوع، نعرف سادة المشاهدين ما هو هرمون الذكورة في البداية وما هو دوره.
طيب قبل ما نتكلم على هرمون الذكورة، يمكن استكمالا للسؤال الأولاني، علم الذكورة مختص بإيه؟ علم الذكورة مختص بالجهاز التناسلي للراجل، ومختص بـ كل ما يؤدي إلى نجاح عملية الزواج.
نعم.
اللي هي جزء من مقاصد الدين الخمسة. مقاصد الدين الخمسة حفظ النسل.
نعم صحيح.
خلاص. فكيف يحفظ النسل؟ علم الطب كله يقائم على علاج الأمراض والوقاية من هلاك الإنسان. إنما علم الذكورة مختص بعملية الإيجاد الأصلية.
نعم.
اللي هي التناسل. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما أوجد سيدنا آدم خلق سيدنا آدم وأوجد سيدة حواء وجعل يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن
جعل بينهم مودة ورحمة.
لا غير المودة ورحمة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا
تسكنوا إليها.
تسكنوا إليها يعني إذن الأزواج.
طب نقف عند هذه هذا السكن الطيب ونعود إليه بعد هذا الاتصال. معي اتصال من السعودية لو تسمح. أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عبد الرحمن. أهلا بيك.
ازيك يا أستاذ أنور.
أهلا بيك يا أختي. تفضلي.
لو سمحت أكلم الدكتور. ابني عبد الرحمن عنده 10 سنين.
نعم.
لما طهرته الغرلو بتاعه دخل جوا خالص.
نعم.
دخل جوا مش عارف أعمل له عملية لأنه هو عنده 10 سنين وسمين شوية يعني.
طب هو سمين؟
أه يعني هو تخين شوية.
أه طيب في استفسار منها دكتور؟
لا خالص.
طيب اشكرك يا ام عبد الرحمن.
يعني اعمل له عمليه ولا ايه؟ بس الله يخليك ابني خالص
الطبيعي. مش اي عمليه.
كنت انزل مصر اعمل له عمليه.
طب تابعينا يا ام عبد الرحمن والدكتور هيوضح لك تعمل ايه. شكرا. طبعا ايضا من القضايا امراض الذكوره التي ترتبط بمرحله الطفوله زي ما
بالضبط.
يعني السؤال معانا النهارده
هو بس قبل ما قبل السؤال ده ما يهرب عشان تحذير للام ما تخليش اي حد يقرب منه من ناحيه جراحيه. ده محتاج لعلاج بالأساس. وأكبر خطأ دايما الأمهات بتقع فيه هو أن الطفل يطاهر الأم بسبب قلقها تبدأ تلف على الدكاترة دكتور يقول لها ده هو محتاج يطهر تاني. الطهارة الأولية ما كانتش كويسة تخش الطهارة اللي هيحصل بالظبط. الطهارة هي أن أنا بشيل جزء اللي زائد اللي هو مغطي مقدمة العضو الذكري وده بيمنع أمراض كتيرة جدا. وآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية قالت ان الطهارة بتمنع انتشار مرض الايدز.
نعم.
يعني عملوا تجربة في افريقيا. التجربة دي كان المفروض انها تستمر سنتين. جابوا مجموعتين من الرجالة مجموعة متطهرة مجموعة طهروها ومجموعة ما طهروهاش. بعد 6 شهور اضطروا وقفوا التجربة لان وجدوا انها شيء غير اخلاقي انه يستمروا والنتائج كانت واضحة ودامغة ان المتطهرين ما جالهمش ايدز واللي تم عمليه الطهاره لهم ما جالهمش ايدز بينما نسبه كبيره جدا من اللي ما طهروش جالهم ايدز. وده لان في نوع معين من الخلايا ميكروب الايدز او فيروس الايدز بيرتبط بالاول بالخلايا دي ومنها بينتشر لبقيه الجسم. فعمليه الطهاره بتشيل هذه الخلايا. فاصبح النهارده ما فيش مبرر اخلاقي لاستمرار ان هم يكملوا التجربه ديت وانهيت هذه التجربه ونشر هذا الكلام بمعرفه الامم المتحده. وكان في دولتين في افريقيا اوغندا ونيجيريا.
كيف تجرى هذه التجربه على يعني اناس من البشر؟ يعني
هم التجربه هم ما عملوش شيء غلط. هم جابوا مجموعتين اثنين من الرجاله سجلوا مثلا وليكن 100 راجل اجروا لهم عمليه طهاره و100 راجل تاني مسجلين اسمائهم ما عملهمش عمليه طهاره. بعد 6 شهور او بعد 5 شهور او بعد 4 شهور
الممارسات اللااخلاقيه المنتشره هناك يعني ثبت هذا
بالظبط كده. هو جزء منها هو ممكن جدا جزء من ممارسات لااخلاقيه وقد يكون جزء منها استخدام ادوات غير شخصيه يعني. قد يكون انا ما اقدرش
اتهم. توقعت يا دكتور ان هذا من خلال التجربه ايضا يعني هذه الممارسات كانت داخل التجربه.
لا 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 لا.
اسمح لي يا دكتور باتصال معايا الاخت هدى من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا اخت هدى.
اهلا بحضرتك.
اتفضل.
لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه.
معاك ان شاء الله. اتفضل.
دكتور انا عندي 41 سنة وبشتكي من ضعف في التبويض. والدكتور كان اداني علاجات وفي الاخر الدواء اتاخرت لشهرين وعملت تحليل حمل ما طلعش فيه حمل ولا حاجة. فقال لي اعملي FSH. فعملته فطلع النسبة 14. فعايزة اعرف دي نسبة يعني بعد ما احنا كده انها بقى ضعيفة قوي ولا النسبة ايه؟
طيب
وضعها ايه؟
طيب اشكرك يا اختي ان شاء الله. شكرا.
شكرا.
طيب دكتور قبل ما ندخل في موضوع الاتصالات انا شايف ان حضرتك كنت بتتكلم في جزئيه مهمه جدا يعني وهي السكن لادم وحواء.
هو طبعا علم امراض الذكوره مختص بايه؟ بتحقيق. هو مختص بحاجتين اتنين. مختص بتحقيق الوسائل العضوية أو سلامة الزواج من الناحية العضوية، بالإضافة لأنه هو مهتم أو من ضمن اختصاصاته الأبحاث المتعلقة بالناحية النفسية والسلوك من لكل من الرجل والمرأة كويس في علاقتهم ببعض. يعني على سبيل المثال مثلا، ليه الولد أو ليه الراجل دايما من صفاته أنه هو بيميل للخشونة والعنف، وليه الست بتميل للهدوء والإيه وان هي تبقى يعني ايه لطيفه الى اخره، الى اخر الصفات الانثويه. ده بسبب اختلاف في الهرمونات ما بين الراجل والست.
نقف عند هذا الاختلاف ونعود الى اتصال من الصادية.
اتفضل
معايا الاخ سيد. السلام عليكم.
ايوه
يا ريت وطي تليفوني يا اخ سيد وتابعنا.
السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخ.
اكلم الدكتور لو سمحت.
معك ان شاء الله.
يا دكتور والله انا كان عندي كنت بصير ميه كتيره وكنت بشرب ميه كتيره، وبعدين عندي الذكر حاليا يعني ما فيش اي مباشره ليه خالص، فمش عارف اعمل ايه يعني. هل الميه دي عملت لي ضعف جنسي ولا هذا شيء كده لحاله؟
طيب السؤال واضح يا دكتور. طيب شكرا يا اخ سيد، اشكرك. دكتور نرجع الى الخلاف.
فالمهم يعني عشان نقول بقى ايه، فرع امراض الذكوره مهتم بنمو الجنين وهو في بطن امه، سلامته الولد، بعد كده في مرحله الطفوله مرحله النمو بتاعه الاعضاء التناسليه بتاعته، عنده خصيه معلقه، عنده احليل سفلي اللي هو فتحه البول مش مكانها الى اخره، العضو بتاعه غير مكتمل
النمو،
اي مشكله اثناء النمو، ثم مع في مرحله البلوغ ممكن يحصل خلل في الهرمونات اثناء مرحله البلوغ، يعني يتاخر البلوغ او الطفل يبقى له صدر كبير او الى اخره، ثم في مرحله الزواج المشاكل المرتبطه بالزواج سواء عندنا او عدم انجاب او اضطرابات في القذف، واحد مثلا ما بيعرفش يقذف خالص او الى اخره، ثم في مرحله ما بعد الزواج في اثناء
المشاكل المرتبطه بعمليه الجماع نفسها
بالظبط كده، وفي ما بعد غير الجماع في العلاقه ما بين الاثنين، فهم الراجل للست وفهم الست للراجل. وهقول لك دي لها اشاره قويه جدا في الدين عندنا بتلخص الموضوع كله. ثم في مرحله الشيخوخه، مظاهر الشيخوخه هي نتيجه نقص هرمون الذكوره، يعني حتى رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه، ده نقص هرمون الذكوره. نقص هرمون الذكوره بيؤدي لهشاشه عظام.
صحيح.
فالنهارده دلوقتي احنا بندي هرمون الذكوره في السن المتقدم لما يبقى ناقص، عشان حاجتين: احافظ على صحه الشخص ذات نفسه، الصحه العامه، ثم بالاضافه ان بحافظ على صحته النفسيه.
يمكن من خلال اللقاء حضرتك ان شاء الله هنوضح كل مرحله ان شاء الله بالتفصيل.
انا بدي بس
تمهيد.
انا اقصد اقول ايه، ان يعني علم الذكوره مهتم بالطفل من هو لسه من هو جنين، او حتى من قبل ما تكون جنين في تكوين الاسره، وانتهاء به وهو في مرحله الشيخوخه الى الممات.
تمام. اسمح لي يا دكتور اتصال اخر من السعوديه. ابو ناصر السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، كيف حالك يا اخوي؟
الحمد لله يا ابو ناصر.
شكرا لكم على هذا البرنامج.
ربنا يبارك في حضرتك. تفضل.
عندي استفسار بس، في ابني عنده واحده من البيضات حقاته مرتفعه خارج الكيس، فاستخدمنا معه بالمستشفى تقريبا ممكن 6 ابر، ما في بالضبط ظهر انه هرمون ولا حصل نتيجه، يعني ما نزلت.
يعني
واحده موجوده واحده غير موجوده،
يعني واحده موجوده والاخرى مختفيه.
لا، والاخرى فوق مرتفعه مو داخل الكيس،
معلقه.
معلق يا سلام عليك.
الاثنين ولا واحده؟
فاستخدمنا الهرمونات ولا نزلت.
طيب يا ابو ناصر، خصيه واحده معلقه ولا الاثنين؟
لا واحده معلقه،
واحده بس.
والثانيه طيب. موجوده في مكانها.
الثانيه موجوده بالكيس هنا
بس. تمام.
طيب شكرا يا ابو ناصر. اتصال اخر. اتفضلي يا ام مروه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا عندي ابني عنده 2 سنين و9 شهور.
نعم.
اتولد الخصيه بتاعته موجود خصيه واحده بس.
طيب
دلوقتي يعني اولا بالنسبه للخصيه المعلقه، عشان الناس ده مهم جدا، الخصيه المعلقه لازم تنزل في خلال 6 شهور من تاريخ الولاده على اقصى تقدير. الادويه ممكن تبقى مجديه لو خصيتين الاثنين معلقتين، هنا يبقى نقول ممكن خلل هرموني ممكن ينزله، لكن لو واحده بس ده بسبب ميكانيكي او اعاقه ميكانيكيه في نزولها، ده يعني ايه اعاقه ميكانيكيه؟ يعني مثلا الحبل المنوي صاير عنده او الاوعيه الدمويه في التصاقات معينه منعه ان الخصيه انها تنزل. في الحاله دي لابد من التدخل الجراحي في خلال فتره قصيره من تاريخ الولاده. يعني ممكن في خلال يوم
يعني هذه اجابه لابو نصر وام مروه
للاثنين. وطبعا اهميه الكلام ده ان الخصيه لو اتسابت مده اطول وظيفتها في انجاب الحيوانات المنويه بتبوظ بعد كده.
تمام.
فطبعا لابد من التدخل الجراحي سريعا. ده النقطه الاولانيه. النقطة الثانية
نخلي النقطة الثانية بعد الاتصال أيضا من السعودية. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد. تفضلي يا أختي. تفضلي.
أنا سمعت يا دكتور عندي ابني عنده سنة وشهر الخصية بتاعته بتطلع وتنزل يعني مش هي كانت الأول نزل على طول بعد كده بقت تطلع وتنزل. عرضنا على دكتور هنا فقال اعملوا له إشعة وكده. بعدين في دكتور برضه كان جه على قناة الرحمة وسألته فقال لي لا التشخيص ما بيبقاش بالإشعة. وعرضناها على دكتور تاني برضه عندنا فقال لا خلاص يعني طالما بتطلع وتنزل يعني هي يعني مش ثابته فوق وبتطلع وتنزل وكده فهتنزل لوحديها يعني خلاص. مش عارفه اعمل ايه الصراحه يعني خايفه اسكت يبقى في خطر عليه او كده.
هو عمره سنه وشهر.
نعم سنه وشهر. بس في حاجه لو سمحت يا دكتور.
نعم تفضل.
هو كان عنده نقص اكسجين في الولاده وبعدين مأثر دلوقتي هو الحمد لله يعني مخه سليم الحمد لله بس مأثر على الأطراف بتاعته يعني عنده شد شوية في إيده وارتخاء بسيط في عضلات ظهره وكده. فهل ده ممكن يكون طلوعها ونزولها ده مع السد اللي في جسمه ده؟
طيب دكتور
فيش علاقة بين الاثنين.
طيب
لا فيش علاقة.
طيب شكرا يا أم محمد أشكرك.
بالنسبة هي أثارت نقطة اللي هو حاجة بنسميها ريتراكتايل تيستس يعني إيه خصية بتطلع وتنزل. الخصية بتطلع وتنزل ده طبيعي جدا في الأطفال. لكن الدور هو التفرقة ما بين الخصية المعلقة والخصية اللي هي بتطلع وتنزل.
طب اسمح يا دكتور مع اتصال آخر.
ده بيتم ده بيتم من خلال التشخيص الإكلينيكي بتاع الدكتور مش من خلال الأشعة.
تمام. يعني دكتور بتاع قناة الرحمة قالها صح
بقى. اللي أجابة الإجابة دي صحيحة.
طب تمام. معايا محمد بن كفر الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ محمد ربنا يبارك فيك.
أيوة لو سمحت أكلم الدكتور خالد لو تكرمت.
معك إن شاء الله اتفضل يا أخي.
دكتور خالد هو نقص الهرمون ده معناه ايه يا دكتور؟ يعني اذا كان واحد عمل تحليل اللي هو نسبه هرمون السكوره في الدم وكانت النسبه النورمال بتاعها معروف مثلا من 1 ل 5 او من 5 ل 10 اذا كان النسبه الموجوده في التحليل مثلا 3
اللي هو هرمون الذكوره يا محمد مش كده؟
ايوه ايوه.
دلوقتي هرمون الذكوره انا احيانا بيبقى طالع في المجال الطبيعي يعني انا زي ما انت قلت كده ان الطبيعي مثلا من 3 ل 10.
دكتور انا هستاذنك مش هنقدر نجاوب دلوقتي لكن هنرجع في استفسار اخر يا اخ محمد.
ايوه بس وده ايه تاثير ده طيب على على الانتصاب والجماع؟
طيب حاضر الدكتور هيوضح ده كله ان شاء الله. حاضر
شكرا.
شكرا يا اخي. معايا ابو اسلام من الاردن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا ابو اسلام اتفضل.
الله يكرمك لك الله يبارك فيك. ممكن احكي مع الدكتور الله يسعدك؟
معك ان شاء الله.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله بخير والله.
كيف اخبارك؟ كل عام وانت بخير
الحمد لله.
معلش ممكن استفسر بس استفسار صغير؟
تفضل.
المدام حامل وفيها عندها تحسس. المدام حامل وعندها تحسس جامد ومش عارفين ايش يعني بالنسبه لها عشان ما ياثرش على الحمل وكده ايش تاخد يعني؟
يعني ايه تحسس؟ يا ريت توضح.
يعني عندها حساسيه في الانف يعني.
حساسيه في الانف؟
ايوه.
طيب هل اخذت ادويه او حاجه؟
اعطاني حبوب بس والله ما ادري مش عارف نوعها يعني بالضبط يعني.
ده
حبوب وما ما ما اثرت معي يعني ما ظبطت معي خلاص.
اسمع للدكتور يا ابو اسلام.
هتراجع بالاساس دكتور انف واذن عشان يشوف موضوع التحسس اللي في الانف ده. وبعد ما تراجع دكتور الانف والاذن هتراجع دكتور النساء او طبيبه النساء بتاعتها تعرض عليها التشخيص والعلاج اللي كتبه لها وهي اذا كان لها اي تعديل هتعدله عليك لكن لابد تتبع الخطوتين دول.
طيب بنشكرك يا ابو اسلام. دكتور انا عايز نرجع تاني لموضوعنا لان الموضوع طبعا شايف انه متشعب فاحنا ان شاء الله هنجاوب كل متصل في وقت في حين اتصاله ان شاء الله. بالنسبه لاختنا هدى من القاهره هي 41 سنه قالت ان في عندها مشكله ضعف في الطبويه
خاصه الامراض النساء
وانا ده اللي كنت هقوله ان شاء الله لكن هقول لها ممكن تتواصل معنا بعد هذا اللقاء ان شاء الله نديها تليفون استاذ من اساتذه امراض النساء وتتواصل معاه ان شاء الله عشان يجاوبها على مشكلتها. بالنسبه لاخو هنا سيد من السعودية عنده مشكلة التبول بكثرة وأيضا شرب الماء بكثرة فهو عايز يعرف هل ده ممكن يكون تسبب في مشكلة ضعف جنسي عنده أو مشاكل
الجهاز البولي ملوش علاقة بالجهاز التناسلي وده حاجة مشهورة جدا عند الناس اللي هو عندهم اعتقاد وده برضو من أيام ما كان الطب يعني قبل تطور علم الذكورة أو قبل الطفرة اللي حصلت فيه، كان عندهم ان اعتقاد ان البروستاتا أو التهاب في البروستاتا ممكن يأثر على الناحية الجنسية للراجل، لكن الكلام ده جملة وتفصيلا خطأ. وعشان ننهي الموضوع وبهدوء شديد، احنا لو جبنا طفل صغير، ودايما حتى بعض الأمهات بتشتكي ان هي بتغير لطفلها وهو رضيع، يعني سن يوم اتنين شهر ايا كان، بتحس ان هو بصفة مستمرة كل ما تيجي تغيره تلاقي ان عنده في حالة انتصاب، فحتى الأم بتنزعج بتقولك الولد ده غير طبيعي. أبدا بالعكس، هو طبيعي جدا. أنا هدفي من المثل ده أقول إن الطفل وهو لسه غدة البروستاتا ما اتكونتش، وهي لسه في مرحلة، وهو لسه في مرحلة النمو، عنده العضو الذكري بتاعه بيعمل بحالة سليمة 100%. تقوم لما هذا العضو يتوجد ويحصل فيه التهاب أو غيره يقوم يأثر على الحالة، الكلام ده خطأ تمام. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن انصاب مسؤولية العضو الذكري مش مسؤولية غدة البروستاتا. يبقى إذن أنا ما ينفعش أقول عينيا وجعتني لما وداني وجعتني، دي حاجة ده عضو وده عضو، وده مسؤول عن وظيفة وده مسؤول عن إيه؟ عن وظيفة. فيبقى الموضوع ده كله خطأ. إذا كان هو عنده مشكلة في التبول تتعالج كمشكلة تبول، إذا كان عنده مشكلة في الانتصاب تتعالج كمشكلة انتصاب، ولا علاقة ما بين الاثنين.
تمام. يعني بالنسبة لمشكلة الخصية المعلقة حضرتك جاوبت عليها بالنسبة لأم مروة وأبو ناصر،
استكمالا لها ان هو احنا قلنا العلاج بيتم بالتدخل الجراحي في الشهور الأولى للحفاظ على وظيفتها الإنجابية. طيب انا عندي بقى طفل تم نسيانه لأي سبب أو لآخر، وتطور به العمر مثلا بقى 5 سنين 6 سنين أيا كان، سنتين أيا كان، ليه بنعمل لها عملية وننزلها؟ بنعمل لها عملية وننزلها عشان حاجتين اتنين. الأول حافظ عليها ما يحصلهاش نوع من انواع الضمور لو بقت داخل الجسم. النقطه الثانيه ان هي تؤدي وظيفتها كانتاج لهرمون الذكوره، لان الخصيه لها وظيفتين مش وظيفه واحده. الوظيفه الاولانيه انتاج هرمون الذكوره، والوظيفه الثانيه انتاج الحيوانات المنويه، او لا العكس، يعني هم دول وظيفتين، ما اقصدش الترتيب. فانا دلوقتي لما بنزلها في الكيس بحافظ عليها من الضمور، بحافظ على انتاجها من هرمون الذكوره، وده مهم جدا لوظيفه الجسم الحيويه. النقطة الأخرانية إن هي للناحية النفسية بتاعت الطفل أو الشخص إن هو يحس إنه طبيعي، صح، ما يحسش إنه هو مختلف عن الآخرين.
تمام. بالنسبة لأم محمد من السعودية، ابنها سنة وشهر، هي بتقول إن عندها مشكلة الخصية بتطلع وتنزل، وحضرتك جاوبتها طبعا وقلت إن الأشعة ما بتبقاش
دي بتعرض على طبيب وهو مسؤول عن هذا الكلام.
قلت حضرتك إن نقص الأوتو ملوش علاقة بموضوع المشكلة، نقص الأكسجين أثناء الولادة.
لا خالص.
تمام يا دكتور. ايضا فيه من الاسئله اللي جات لنا سؤال اخونا محمد من كفر الشيخ، سؤال مهم جدا، موضوع نقص هرمون الذكوره ماذا يعني وما تاثيره في عمليه الجماع ومشكله الانتصاب عند الذكور.
اذا كنا نفتح الموضوع ده يبقى نفتحه باستفاضه. دلوقتي بالنسبه لهرمون الذكوره هو مسؤول عن عده وظائف في جسم الانسان. نبدا من اول والطفل في بطن امه. احنا عندنا الخصية بتبدأ إنتاج هرمون الذكورة في الأسبوع السادس، يعني في 42 يوم يبدأ عند 42 يوم. إحنا عندنا في الدين يقول لك بينزل ملك عند اليوم 40 ويكتب أجله وعمره ورزقه وشقي أم سعيد. يعني إذن محددات هذا الشخص بعد كده بتبدأ بعد الملك ما بيدي. ليه اختيار يوم 40 يوم بالذات وليه الخصية بتبدأ؟ ده مش مسألة عفوية ولا عشوائية، بالعكس، ده إذن النهاردة كون أنه هيبقى ولد أو هيبقى خنسة أو هيبقى بنت خلاص بيتحدد في هذه الفترة عند سن الاثنين 42 يوم دول بعد ما الملك يكتب قصته. نمرة اتنين، جزء من رزقه هرمون الذكورة. هل هرمون الذكورة عنده ده هيبقى عالي ولا متوسط ولا بسيط؟ لأنه هيأثر على كل حاجة في حياة البني آدم من يوم ما يتولد لحد ما يموت.
صحيح. يعني يمكن دي المشكلة دي يا دكتور، ومشاكل أمراض الذكورة قد ترتبط بقضايا اجتماعية خطيرة جدا زي مشكلة الطلاق اللي ممكن تكون منتشرة بصورة غير عادية، وممكن يكون ده سبب من أسبابها، ولكن قد يخجل الجميع من هو يعرض هذه الأمور.
هو الطلاق، انتشار الطلاق دلوقتي الجزء الأكبر منه هو بالأساس نقطة مهمة جدا من ضمن نقاط علم الذكورة، وهي تأثير هرمون الذكورة على المخ. هرمون الذكورة أما بيطلع في الطفل بيضع بصمة على الطفل، هذه البصمة لا تتغير مدى الحياة. بمعنى ليه الولد لو أنت جبت طفل عملوا تجربة، أنا هجيب قبل ما يبقى يروح الحضانة، لو جبنا طفل في الحضانة ولد وبنت، هتبص تلاقي الولد حركته عنيفة، الطفلة حركتها أكثر هدوءا، تبص تلاقي هي عايز تلعب بعروسة، هو عايز يلعب بمسدس ولا بسيف ولا بأي حاجة فيها عنف، عايز يلعب كورة، عايز يتخانق مع زمايله. مواصفات السلوك الذكوري ده مرتبطة بهرمون الذكورة، مواصفات الهدوء و إلى آخره
مرتبطة بهرمون
مرتبطة لا مش بالأساس هرمون الأنوثة، مرتبطة بعدم وجود هرمون ذكورة عالي في الإناث، لأن الإناث عندهم هرمون ذكورة واللي مسؤول عن الرغبة الجنسية عند الرجال وعند الستات هرمون الذكورة، ولذلك ده يشرح ليه التفاوت ما بين الاثنين، ليه ربنا جعل الراجل له أربعة والست لها واحد.
صحيح.
وحتى ربنا لما قال وصف مثنى وثلاثة ورباع بالتدرج،
يعني واحد واربعة دي اللي هي نسبة الهرمون؟
لا مش واحد واربعة، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه مثنى وثلاثة ورباع. اذا هناك تدرج في هرمون الذكورة اللي موجود في الرجالة ما هواش متساوي.
يعني انت بتقول زي يعني نطلع من بعد الحلقة نتجوز اربعة ولا ايه؟ ما نش فاهم برضه.
القاعدة حسب يعني ربنا وضح ان في تفاوت ما بين الاشخاص. طبعا في بعض الرجال خطأ شديد في حقهم ان هم ما يجوزوش اربعة، لان ده هيبقى في فتنة، اما ان هو يغلط وطبعا ده مرفوض دينيا يعني اذن يعني
صحيح.
او يبقى له خليلة او لاخره طبعا وده مرفوض دينيا، او ان هو تزوج. النقطة التانية ان الزواج من اربعة في الحالة دي رحمة بالزوجة اللي معاه، لان هو النهاردة ربنا سبحانه وتعالى تخيل انت واحد يعني تخيل زوج وزوجة قاعدين يفطروا، هو الزوج عايز يفطر بخمس ترغيفة والست بتاعته بتفطر بنص رغيف، وهي عايز يجبرها ان هي تفضل تواصل معاه الفطار طبعا من سبب المستحيل. اذا هي رحمة بيها ان يبقى معاها ناس تانيين، ما يبقاش العبء كله منصب عليها هي.
انت جميل في ضرب الامثال يا دكتور، بس انا خايف عليك تروح البيت النهارده.
لا انا بقول الكلام ده على فكرة. الكلام اللي انا بقوله ده انا مش بقوله بمنطق ديني، ده منطق طبي الغربي اللي هو يعني مبني على العلم بلا اي عواطف وبلا اي اخلاقيات، يعني هو مش الرأي الطبي ده مبني على نواحي اخلاقية، لا هم بنينه على تجارب بحتة، تجارب معملية بحتة. فاذا احنا لما نيجي نلاقي عندنا في ديننا ما احناش محتاجين لا تجارب معملية ولا محتاجين طب جديد، احنا عندنا الكلام ده موجود واضح، لكن احنا طبعا مع التغير الثقافي والافكار الغريبه اللي وارده بدا الكلام ده يشوه عندنا، وبدا اصبح موضوع تعدد الزوجات يستهجن، مع ان هو طبيا في مصلحه طبيا انا مصلحة بقول طبيا
اولا ولا
الطب قاله في مصلحه الزوجه قبل ما هو في مصلحه الزوج، في مصلحه الزوجه قبل ما هو في مصلحه الزوج. طبعا الكلام ده عايز يتشرح لو احنا نعرف بقى تكوين المخ بتاع البنت والى اخره، لكن انا في اشاره سريعه هنقول ايه، ان هرمون الذكوره بيسيب بصمه عاليه جدا على الولد. يعني ايه بيسيب بصمه عاليه جدا على الولد؟ ان هو اولا بيخلي له سلوك معين اللي هو السلوك الذكوري، وعدم وجود هرمون الذكوره عند البنت وجوده بنسبه بسيطه بيخلي لها السلوك بتاعها سلوك انثوي اللي هو الصفات اللي احنا شايفينها كلنا في الحياه العامه. السؤال بقى دلوقتي، كان في طفل القصة دي حصلت في أمريكا في الستينيات.
طب اسمح لي أرجع هذه القصة بعد هذا الاتصال من السعودية أيضا. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا يا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنا شاب يعني عمري 34 سنة.
نعم.
وبعدين قبل 10 يوم أو 12 13 يوم كده يعني الصباح صحيت من النوم عادي وخشيت الحمام بالمحظة واتوضيت ومشيت المسجد، فحسيت ببلل كده.
بيه؟
ببلل يعني
بلل. نعم
حسيت ببلل، وبعد الصلاة اتضح انه كان بنقي الدم يعني من الذكر، فالدم يعني كثير يعني زي الرهاف كده. فأنا الآن ما عملت أي حاجة لأنه ما حاسب اي اعراض يعني. بس هم فجاه كده نزل دم، ومحتار الان امشي للدكتور ولا ما امشي او يعني يحصل من شنو يعني.
طيب انت عايز تعرف تعمل ايه؟
ايوه بس ما عندي اي اعراض يعني.
الدم اللي انت شفته في سؤال بس
منقط كثير يعني من
اسمع للدكتور يا عبد الله،
الدم اللي نزل ده هل هو نازل من فتحه البول ولا نازل من الاعضاء كلها وانت مش عارف مصدره؟
من فتحة البول يعني.
من فتحة البول. ده بنسميه الدم اللي نازل من فتحة البول ده بنسميه نزيف أو دم من البول غير التبول المدمم. يعني التبول المدمم.
طيب ده هو تبول كده سؤال واضح يا دكتور؟
سؤال واضح.
طب أشكرك يا عبد الله، تابعنا إن شاء الله. شكرا.
في فرق شاسع ما بين التبول المدمم، يعني اذا الدم ما يخرجش الا مرتبط بعمليه التبول، يعني واحد اتبول ونزل معاه دم او بعديه دم، ده تبول مدمم. حتى لو تبول دم صافي برضه ده مرتبط بعمليه التبول. وخلافا للدم اللي هو ذكره اللي هو نازل منه بعد انتهاء عمليه التبول خالص تماما، ده بنسميه نزيف من مجرى البول. النزيف اللي من مجرى البول ده له اسباب كتيره جدا،
بحصوات او باي شيء.
في الغالب العام لا، ده ما بيبقاش حصوه، في الغالب العام ده بيبقى حاجه من عده امور. وجود التهاب شديد في مجرى البول، وجود لحميه في مجرى البول، وجود ورم في مجرى البول. بس انا اعتقد او اذا كان، يعني انا ما بقولش ان هو الشخص ده كده، انا بقول من ضمن الاسباب ان حصل اتصال غير شرعي. كويس، واضح ان الراجل بيصلي وراح المسجد الى اخره. انا ما بقولش،
لكن انت بتقول ممكن يكون،
انا بتكلم على الاسباب،
من الاسباب العامه لحالات مثل هذه.
بالظبط، نعم. بالظبط كده، ممكن يكون هذا الامر. خلاص، فده هيراجع طبيب مسالك.
طبيب مسالك،
بالظبط كده.
طيب اسمح لي باتصال اخر يا دكتور. الاخت فاتن من الدقهليه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟
معاكي أخت فاتن، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا متجوزة بقالي سنتين، ويعني بعد الجواز حبلت بعد حوالي 3 شهور، وبعدين الدكتور اكتشف إن أنا عندي تشوه تنين في الشعر التام، تشوه في الراس، بقال الراس عظم المخ ما اكتملش. وبعدين فضلت حوالي 9 شهور، وبعدين الدكتور قال لي تاخدي فوليك أسيد. وبعدين قال لي، وبعدين حملت وانا في الشهر الثالث دلوقتي، اكتشفت ان في تشوه جنين برضه في الراس، ونفس نفس اللي كان الاول بالظبط. فمش عارفه، هو الدكتور دلوقتي بيقول لي ان هو هينزله لي.
طيب انت وزوجك قرايب يا اخت فاتن؟
لا مش قرايب.
طيب دكتور، في استفسار من
اولا في نقطه عايز، يمكن سالتها السؤال ان هم قرايب، حكاية ان القرايب سبب مصدر تشوهات، هذا الكلام عرف لم يثبت طبيا. يعني هو صحيح انا عارف ان هو عرف شائع، لكن هو لم يثبت طبيا. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، فيما يختص بالنسبة للتشوه اللي عندها، ده وارد جدا يكون من عند الزوج، لان هو الجنين لما تكون
من ناحية الاحصائية يا دكتور، حتى لما بنسأل ناس كتير في هذه النقطة، فبيطلع فعلا ان في قرابة بين الزوج والزوجة، يعني فهل ده ممكن؟
ده عرف شائع لم يثبت طبيا حتى الان. لسبب بسيط جدا، هو
يعني معنى كلام حضرتك لا بننفيه ولا بنثبته.
ما انا يعني انا عايز اقول على حاجه، انا ما ينفعش اقول ان مثلا مثلا اكل حاجه معينه بتسبب مرض ده الا اذا كان في علاقه سببيه مؤكده. اما مساله ظن كده، طب ما انا ممكن اظن في كل حاجه واقول ان هي العلم لم يثبتها ولم يؤكدها. لا طبعا، لابد يكون على كلام مؤكد. بالنسبه ممكن جدا يبقى سبب التشوهات دي بسبب الزوج مش بسببها هي، لسبب بسيط جدا. الحيوان لما بيتكون منين؟ من بويضه من عند الام، وحيوان من عند الراجل. طيب التشوه اللي حصل ده، هل هو بسبب صفات منقوله من الام ولا من الاب؟ وارد جدا يبقى بسبب صفات منقوله من الاب. يبقى في الحاله دي المفروض الاب يعمل تحليل سائل منوي، يراجع بيه دكتور امراض ذكوره، وهو يقرر ان كان عنده مشكله ولا لا.
تمام،
ده فيما يختص بالنسبه له. وبالنسبه للام، ما اذا كان في بعض الفحوصات الجينيه ممكن تتعمل، ودي اعتقد انها بتتعمل في 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 المركز القومي للبحوث بسهوله جدا، دراسه الوراثه، او في بعض المعامل الخاصه، او في الجامعات. يعني من السهل ان هي ممكن،
وكمان تكرار التشوه في نفس المكان وفي نفس الجزء من الجنين ممكن يكون فعلا مرتبط بالحيوان المنوي اللي هو من عند الاب.
نعم،
اسمح لي يا دكتور، باتصال من الاردن، ام يزن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أم يزن، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ممكن أكلم الدكتور؟
معك إن شاء الله، تفضلي.
لو سمحت، أنا كنت خدت وسيلة منع الحمل، أنا معايا يزن عمره 8 شهور. وخدت حقنة اللي هي 3 شهور دي، فجيت ما خدتهاش تاني من يوم 5/1 في الشهر. ودي لي شهرين دلوقتي، يعني معاد الحقنة عدى وما أخدتش حاجة تاني، فهو الدورة ما نزلتش لغاية دلوقتي.
طيب انا مش عارف برضو السؤال خاص بامراض النساء.
لا ده تراجع فيه دكتور طبيب نساء، لكن انا انصحك بلاش الحقن ديت، ممكن في وسائل اكثر يعني افضل منه، لان ممكن جدا الحقن دي تسبب ان يحصل خلل في المبيض والمده طويله، يعني ممكن يسبب تاخر انجاب. فيعني طبيا ما انصحش بنت صغننه او زوجه صغيره ان هي تبدا في الحقن دي من دلوقتي.
تمام. دكتور، انا ما زلت ايضا مع تساؤل اخونا محمد من كفر الشيخ ومشكله هرمون الذكوره، وحضرتك كنت واقف عند قصه حصلت في امريكا
سنه 60. كان لواحد يهودي كان عنده طفلين وكان بيطهرهم. فهما بيطهروا طفل منهم قطعوا العضو الذكري بتاعه. فلما قطعوا العضو الذكري بتاعه عرضوا المشكلة على الأطباء، قالوا لهم طيب أسهل إن احنا نقلبه بنت. طيب ماشي، قلبوا بنت، عملوا إيه؟ راحوا شالوا له الخصيتين وعملوا له مهبل ولبسوه وادوا له هرمونات أنثوية ولبسوه بنت. وطلع الطفل على إنه بنت وغيروا اسمه. وفي بعديها بحوالي 10-11 سنة، يعني في أواخر السبعينات، اتعمل مؤتمر طبي وأعلن نجاح التجربة واتقال إن ده طالع بنت زي الفل. وإن مسألة إن في واحد ولد أو بنت ده قائم على التنشئة فقط، عكس القرآن ما قال، وهنوضحها دلوقتي وهنشوف نتيجة القصة إيه.
في صح يعني إيه عكس القرآن ما قال؟
يعني القرآن ما قالش إن الولد بالتنشئة، وهقول لك إزاي. اللي حصل بالضبط بعد كده إن في صحفي تتبع القصة، طبعا الكلام ده على اساس ان هما يقولوا ايه، الغرب بيدافع عن منظومه ان واحد اتولد باعضاء ذكور ذكرية او بنت اتولد باعضاء انثويه، ثم من حق اي واحد فيهم ان هو يقلب، يعني الراجل يبقى بنت والبنت تبقى راجل، وايه ان الموضوع قائم على التنشئه. يعني انا لو نشأت الولد على انه بنت يطلع بنت، ولو نشأت البنت على انها تطلع ولد تطلع ولد، والدنيا ايه بقت لخبطه، والموضوع كله في ايد ايه المجتمع، ينشأ اللي هو عايزه ويسيب، وما بقاش في نوع من انواع التمييز العنصري.
اصل خلي بالك يا دكتور برضو، انا يعني هي القصه حرج ده، قلت دلوقتي ان هم قلبوا الولد لبنت.
ايوه،
عن طريق ان هم عملوا له مهبل ولبسوه بنت، وان كان هرمون او ما شابه ذلك.
ما زال ولد، وهتستغرب من النتيجه.
ما هو اللي انا اقصده ان مفيش رحم، مفيش اعضاء تناسليه كامله، ده للمراه.
ايفن ذو حتى لو برضو ما زال ولد، وهتعرف ازاي هو ولد.
تمام.
طبعا مع الهرمون.
طب اخد اتصال ونرجع للحوار. معايا ام محمود من الألوية. السلام عليكم. طب اتصال اخر، اخونا احمد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا يا اخي احمد، اتفضل.
اهلا بحضرتك يا فندم.
اتفضل.
حضرتك، انا متجوز بقالي 3 سنين.
نعم.
وكنت قبل الجواز بسنتين عملت عملية دوالي. فانا متجوز بقالي 3 سنين ما حصلش حبل يعني. فعملت تحاليل 4 مرات.
نعم.
التحاليل قالوا لي انه فيه ضعف في سرعه الحيوانات المنويه،
ضعف في الحركه.
ضعف في الحركه. فانا بستاذن الدكتور، بس يعني تليفون الدكتور، اخذ تليفون الدكتور واتابع معايا يعني.
من الكنترول خده يا اخ احمد، ولو مش موجود في الكنترول بعد الحلقه ان شاء الله اتصل بيا ونديهولك ان شاء الله. شكرا يا اخ احمد.
الولد الصحفي الامريكي تتبع القصه فاكتشف الاتي. اول حاجه، الولد ده لما كان بيروح مع ابوه المسرح في شارع مشهور قوي في امريكا في نيويورك اسمه برودواي.
طيب
الشارع ده شارع مسارح.
اتصل من ليبيا. هتفضل حضرتك معايا الاخ علي. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه
الله. اتفضل يا
دكتور.
معك ان شاء الله. اتفضل.
انا عندي خصيتين، وفي خصيه منهم واحده منهم معلقه يعني، في خصيه ثالثه يعني. فمش عارف يعني استدوب لي حاجه ان انا اتجوز السنه الجايه ان شاء الله يعني.
هتتزوج ان شاء الله السنه الجايه
ان شاء الله.
طيب انت عمرك كام سنه؟
انا عمري 22-23 يعني.
طيب
يتجوز بالسلامه ويعمل عمليه قبل ما يتجوز وينزل القصه يعني. بس محتاجه تبقى جراح يعني.
طيب ماشي. شكرا يا اخ.
فالولد الصحفي لما اتبعه، الولد وهو سنه 11 سنه لما كان بيروح مع ابوه المسارح في نيويورك،
الولد اللي هو بنت،
اللي هو بقى بنت. هو الولد اسمه ديفيد على فكره. فلما كان بيروح المسارح، ابوه بيقول ان هو كان بيقول له ان هو طبعا هي عروض باليه ورقصات وبتاع يعني، فيها عري جامد جدا. فكان الولد بيقول له العروض دي سكسي يعني جنسيه يعني. طبعا ازاي هو كان في طور المراهقه يعني، المراهقه بالنسبه الطبيعيه بتاعته اللي هو 11-12 سنه، وكان معجب جدا بيها، ودايما كان يقول له انا عايز اروح العروض دي. لما كانوا بيودوه الحضانه
يعني، تقصد ان هذه المشاهد اثرت عنده على
خالص، هو البصمه اللي اتحطت فيه وهو في جنين في بطن امه ما زالت مستمره معاه، وان كل التشوهات اللي عملوها له سواء بجراحه او بهرمونات لا تفلح. الراجل هيفضل الراجل من يوم ما اتولد، من يوم ما كان في بطن امه لحد ما يموت. الملك نزل وكتب ان هو راجل ما ينفعش يبقى ست حتى لو اجتمع عليه البشر كلهم.
طب ما ده بيتفق مع القران. انت قلت ليه بعكس القران؟
انا لا انا بقول التجربه دي، التوجه الغربي عكس القران.
نعم انا فهمت.
التوجه الغربي عشان كده التوجه الغربي عكس القران. المهم هو الغرب بيقول ايه ان الموضوع موضوع تنشئه. لا ما ينفعش، هو مش موضوع تنشئه، دي بصمه بتتحط من الجنين وهو في بطن امه. ثم الولد بعد كده لما رجعوا السجل بتاعه في الحضانه لقوا ان هو بيكسر اللعب ومش عايز يلعب بعرايس وبتاع، بالعكس كان بيجيب عربيات
يعني ميل ذكوري، ميل ذكوري زي ما حضرتك ربطت،
تصرف ذكوري كامل وبالعكس كان حريص على انه يلبس بنطلون ما يلبس فستان. خلاص ما بعد ذلك هيبقى مفاجاه للناس كلها، وكان مفاجاه لي انا كمان، ان الولد ده لما وصل سن العشرين عمل عمليه شال الصدر اللي هو كان اتكون له بفعل الهرمونات، وعمل عمليه جراحيه اتعملوا فيها عضو ذكري، واتجوز واحده وتبنى ثلاث اطفال، لان هم كانوا شالوا الخصيه بتاعته اللي هي كان ممكن يخلف بيها. انا عايز اقول اجرام الغرب، وكانت هذه قصه نهايه الزعم الغربي بان يمكن تحويل الراجل لست او الست للراجل، يمكن تشويه الراجل ونخليه شكله شبه الست، لكن استحاله تقلبه ست. ونفس الكلام بالنسبه للست. في بقى نقطه، هناك فرق شاسع ما بين الراجل والست في النمو، وهو ايه؟ احنا قلنا هرمون الذكوره بيترك بصمه لا تمحى في المخ، ولذلك حتى ايه الاختلاف ما بين الراجل والست هو اختلاف في المخ قبل ما هو اختلاف في الجسم، واختلاف في السلوك قبل ما هو اختلاف في الظاهر. يعني اختلاف في الجوهر ما هوش في اختلاف في الايه في المظهر، في اختلاف في المظهر ما اختلفناش عليه، لكن بالاضافه لكده اختلاف في الايه في الجوهر وهو الاساس. وانهيت هذه التجربه واعلن فشل هذه التجربه. لما تيجي حتى الغرب لما جم عايزين يحللوا، يعني هم بيعتبروا ان نوع الشذوذ نوع من انواع التغير في 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 الميل او حاجه زي كده، احنا عندنا طبعا حرام. لما جم ياخدوا اصوات الرجاله واصوات الستات وحللوها لقوا ان صوت الراجل في جزء منه مرتبط بتاثير هرمون الذكوره على الحبل الصوتي. هذا التأثير دائم وما يقدرش واحد يتخلص منه، فحتى لو الواحد حاول يقلل صوت الستات، لما جم يحللوا الصوت بتاع الشواذ دول لقوا ان المركب الاساسي بتاعه اللي هو بيسموه عندنا في الطب اسمه البيتش، حاجه اسمها البيتش كده. المهم لقوا هذا المكون مكون رجالي، وان سواء شواذ من الرجال او النساء المكون بتاع الرجاله رجالي والمكون بتاع الستات ستاتي، ولا يفلح تغيير الشكل او المظهر او اخذ هرمونات انه يقلب الراجل ست او الست راجل، وان زعم الغرب عكس ذلك، لان الكلام البحوث دي هم اللي عاملينها بايديهم وهم اللي قالوهم، وهو اعلنوا في النهايه ان ما فيش الشذوذ ده لا يرتبط باي ناحيه عضويه موجوده في الجسم.
تمام، اسمح لي يا دكتور باتصال لام احمد من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام احمد.
حضرتك الدكتور من شويه كان في مشكله جت اللي عنده خصيه معلقه وما ايه حضرتك ما عملش العمليه بسرعه. انا ما اكتشفتش ابني ان عنده خصيه معلقه الا بعد 4 سنين مع افتاء سره. وحضرتك عملت له العمليه افتاء سره وخصيه معلقه، هو كان مولود بيهم. حضرتك دلوقتي عنده في ثالثه اعدادي ولسه ايه العضو ما اكتملش برضه، وهو بس رفيع وطويل.
يعني عنده مشكلة الخصية المعلقة ما زالت موجودة؟
لا أنا عملت العملية بس ما اكتشفتهاش إلا بعد 4 سنين، فالدكتور كان بيقول إن كان لها أضرار.
لا
فأنا دلوقتي حضرتك
الخصية المعلقة بالنسبة لحالة ابنك
العضو الذكري بتاعه ما اكتملش لغاية دلوقتي،
بالنسبة لنمو العضو الذكري ده ملوش علاقة بالخصية المعلقة، ده حاجة وده حاجة، وده خلل في النمو، ده هتلاقيه غالبا خلل في الهرمونات، ده بمراجعه الدكتور ذكوره ممكن يتعمل بعض التحليلات ويتشخص وياخد علاج ويبقى نموه طبيعي جدا، ومازال طالما ان هو لسه ما دخلش مرحله بلوغ، يعني واضح ان انت بتقولي في الادويه ممكن جدا حتى لو دخل في بدايه مرحله البلوغ ممكن جدا ياخد العلاج المناسب ويبقى كويس جدا ويبقى زي الفل، ما تقلقيش عليه.
طيب شكرا يا ام احمد.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. دكتور بالنسبة لأخونا أحمد من القاهرة، يعني متزوج من 3 سنوات، عمل عملية دوالي، يعني عمل تحاليل 4 مرات في موضوع الضعف في حركة الحيوانات المنوية، فتقول له يعمل إيه؟ وما حصلش طبعا حمل.
ده لازم هيراجع الطبيب لسبب بسيط جدا، ممكن جدا هو قال أنا عملت عملية دوالي، إحنا ما نعرفش تشخيص عملية الدوالي ده صحيح ولا غلط. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن الدوالي تبقى موجوده على ناحيتين، هو عمل على ناحيه واحده، ممكن انه عمل الدوالي بطريقه ما هياش صحيحه قوي فبالتبعيه رجعت. يعني على سبيل المثال الدوالي لو اتعملت من تحت من الكيس سهل جدا انها ترجع، بعكس انها لو اتعملت من فوق من البطن صعب جدا انها ترجع. يعني اذا في احتمالات كتيره ممكن يبقى عنده خلل في الهرمونات، اذا هو محتاج يتشخص بالاساس صح عشان يتعالج. اما مساله ان هو عمل عمليه وده يعني نهايه المطاف، هذا كلام غير صحيح.
تمام. بالنسبه لاخونا علي من ليبيا، طبعا هو اتكلم في موضوع الخصيه المعلقه عنده، هو مقبل على الزواج يتجوز، بس حضرتك قلت ان هو يعمل العمليه
يعملها ويتجوز.
يعني عايزين برضو نوضح له يعني هذه العمليه ظروفها بتبقى ايه.
هي
يعني
اولا عمليه الخصيه المعلقه هي عمليه سواء كانت لطفل او لشاب او حتى لطفل سن يوم او ايا كان العمر، هي عمليه بسيطه بتتعمل للشخص ايا ما كان، طفل او راجل كبير او شاب، بيعملها ويروح في نفس اليوم وانتهى الموضوع. يعني مش عمليه ضخمه، يعني
مش عمليه ضخمه،
لا 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 خالص. طيب ويقدر ينزل يزول شغله بعد كده. يعني
دكتور، ما زلنا مع السؤال بتاع اخونا محمد من كفر الشيخ، ومشكله الهرمون الذكوره هل تؤثر بالفعل على موضوع عدم الانتصاب على الذكوره؟
بالنسبه لهرمون الذكوره احنا اتفقنا على ان هو بيأثر على المخ بتاع الراجل، فهو مسؤول عن الرغبة، الميل العالي بتاعه، مسؤول عن الانتصاب، مسؤول عن حاجات كتير. ليه بقى البنت عندها هرمون الذكورة ضعيف؟ فبالتبعية التنشئة تفرق معاه. ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال ايه، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ربنا لما ذكر بالنسبة للبنات ذكر التنشئة الأول كويس. الخصام مبين ده تأثير السلوك النسائي اللي هو مطبوع عليه، اللي هو الناحية البيولوجية. يبقى إذن التنشئة ذكرت الأول ثم تلاها الايه البيولوجي، بعكس الراجل البيولوجي بتاعه حاكم. يعني التنشئة أو البصمة اللي محطوطة فيه بسبب الهرمونات ثابتة معاه. ولذلك حتى لما تيجي تلاحظ النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام لما اتكلم على واحد عنده بنت، قال له عنده بنتين، قال له الاحسن تربيتهم يدخل بيهم الجنه، بنت يدخل بيها الجنه. الكلام ده ما اتقالش في حق الولد. الكلام ده ما اتقالش في حق الولد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق مخ البنت مرن يقبل حسب ما انت هتشكله. وده رحمه بالرجاله ورحمه بالستات، ان هي تبقى قابله للتشكيل، بعكس الولد. الولد هيبقى ايه تشكيله صعب جدا. فمن هنا كانت معظم الخلل في البيوت اللي منشأه البنت بيبقى خلل في التنشئه. البنت انت لو عودتها بقى على الافكار بقى ايه، انا البنت مش زي البنت زي الولد، مش بس كمالت عدد وتناطح الرجال. احنا ما قلناش ان البنت كمالت عدد، بس البنت مش زي الولد.
صحيح.
البنت حاجه والولد حاجه. ولا يعني انا ما ينفعش مثلا اقول ايه، اقول مثلا اجمع البيت مع الكرسي واقول ان هما اتنين. لا، البيت حاجه والكرسي حاجه تانية. ده ما ينفعش. عشان اقارن يبقى لازم اقارن حاجتين زي بعض. فالمنظور الطبي والمنظور الاسلامي، الراجل والست تكامل.
صحيح.
ولا المنظور الغربي قائم على الصراع، المنظور الغربي الفكري، ما اقولش المنظور الغربي الطبي.
طب اسمح لي يا دكتور، اخد اتصال من السعوديه ونرجع تاني لهذه النقطه. معايا ام محمد من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام محمد. نعم اتفضلي.
الدكتور قبل شويه ذكر ان تعدد الزوجات مفيد للرجل قبل ان يكون، للمراه قبل ان يكون مفيد للرجل. يعني كيف يكون هذا الشيء؟
طيب شكرا يا اختي، سؤال جميل والدكتور هيجاوبنا عليه. معايا اتصال اخر، عامر من سوهاج بعد اذنك يا دكتور.
اتفضل
يا اخ عامر.
لو سمحت كنت عايز استفسر عن حجم الصدر بالنسبه للرجال، يعني في معايا اخويا حجم صدره كبير شويه.
حجم
الصدر.
تمام. طب شكرا يا اخي. طيب يا دكتور، سؤال ام محمد، سؤال في عمق الموضوع يعني، وسؤال جميل، ويعني هي دبستك.
لا خالص صدر. انا بالعكس انا سعيد جدا بيه. لكن انا هجاوب اللي هو السؤال ده لان ده بسيط. وجود ثدي عند الذكور سواء كان طفل او شاب او راجل ده غير طبيعي، ده بيدل على خلل هرموني. ده هيراجع دكتور امراض ذكوره يشخصه، هيعمل له بعض التحاليل ويشخصه. حاجه من اثنين، يا هو قابل للعلاج بان احنا بندي مضاد لهرمون الانوثه فبالتبعية ممكن جدا ينزل، او اذا تحتاج تدخل جراحي بنعمل التدخل الجراحي. هذا اللي هيقرر الكلام ده مين؟ دكتور. غالبا في سن الاطفال ممكن الادويه تبقى مجديه ومحتاجش للتدخل الجراحي، لكن غالبا في السن الكبير اللي هو عشرينات او ما فوق غالبا بتحتاج تدخل جراحي. بالنسبه
لام محمد
بقى، احنا قلنا التنشئه في حق البنت التنشئة في حق البنت تفرق معاها كتير في ان هي, ولذلك حتى شوف النبي عليها افضل الصلاة وازكى السلام لما اتكلم على الـ على الـ على الـ على حقوق الزوج, يعني على على زوجته ان تطيعه ان تبره الى اخر الحقوق المحور الاساسي بتاعها.
وعلى العكس ايضا هناك حقوق للرجل على المرأة والمرأة على الرجل,
لا خلاف. هم احنا اتفقنا على ان هو العلاقة ما بين الراجل والست ليست علاقة صراع زي ما الغرب بيقولها. الغرب بيرى ان الراجل في صراع مع الست او الست في علاقة تنافسية. احنا عندنا علاقة تكاملية. يعني انا ما ينفعش اقارن الراجل بالست وما ينفعش اقارن الست بالراجل. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كل ميسر على نساء النبي عليها افضل الصلاة وازكى السلام, يعني في الحديث كل ميسر لما ايه خلق له. يعني بمعنى انا النهاردة لو جبت سمكة وقلت لها تعيش في الهواء هتموت.
لا طبعا,
افضل الله انها تعيش فين؟
في الماء.
في الماء
صحيح.
وبالنسبة للطائر افضل له انه يعيش في الجو, ولو قلت له تعيش في الماء ده ضرر له.
صحيح.
نفس الكلام بالنسبة للراجل والست. لو جبت راجل وسألته تحب تبقى ايه هيقولك ابقى راجل, ولو جبت ست قلت لها تحب تبقى ايه ابقى ست. الا ان, وتحت الا ان دي بقى ايه الف شرط, يتم تغيير دماغتهم بافكار غريبة تبدأ هي تاخد منهم. يعني زي كده ايه قوم لوط انهم اخرجوا آل لوط من قريتهم انهم ناس ايه تطهرون. اذا كانت هم اتفقوا على مفسدة عامة
صحيح
خلاص, وهم عارفين ان هم ايه ان هم غلطانين, لانه بيقول لك اخرهم دول بيتطهروا. طب ومن امتى كان الطهر نقيصه؟ فهنا اذا الافكار الغريبه اللي هي ممكن تعمل خلل في الدماغ هنا تفرق بالنسبه للبنت قبل ما تفرق بالنسبه للولد. وهنا التنشئه تفرق. او من ينشأ في الحليه هو في الخصام غير مبين. البنات بتبص لها ايه عماله تعمل في يونكا وعماله تجيب مش عارف ضفيره مش عارف ايه وتحط تلبس حاجه حمراء على زرقاء على الى اخره. الصفه دي بتبدا مع التنشئه. طب انا لو نشات البنت غلط, لا انت راسك براس اخوكي, انت راسك براس الولد, لا انت لازم مش عارف ايه لازم ايه, وابدا ادخل. لا هي هتنجح في هذا الصراع لان ادوات الصراع مش عندها. يعني على سبيل المثال الراجل عضلاته أقوى من البنت.
دكتور خالد تعالى ندخل في عمق هذه النقطة وتقول لأم محمد القصة إيه بالضبط من ناحية الطبية, يمكن ده اللي عايزة تسأله. فأنا عايز بسرعة عشان انت عرفت ان الوقت الحلقة قرب ينتهي, فالظاهر عايز تهرب من ال.
لا هو الإجابة عشان تبقى صحيحة, يعني انا هقولها قصة. انا كنت في احد السفريات برة, فكنت قاعد مع, يعني صدفة ان انا كنت قاعد في كرسي في المطار وجنبية واحدة اجنبية غربية طبعا, وهي ابتدرتني بسؤال. يعني هي اللي كلمتني مش انا اللي كلمتها. بتقول لي يعني كان انا معايا كتاب انجليزي وكان واضح ان هو ايه لحد من ولادي, انا جايبه لطفل صغير. فبتقول لي يعني انت مدرس؟ قلت لها مش مدرس. فالمهم فسألتني سؤال, قالت لي يعني الكلام جاب بعضيه, فقالت لي يعني انتوا ليه بتغطوا شعر المرأة؟ ده حجر على حريتها. كان الحوار انتهى بيها ان هي عيطت لما انا وضحت لها ان تعدد الزوجات وحجاب المرأة ده رحمة بالمرأة قبل ما هو ميزة للراجل. خلاص. والكلام ده انا لما جاوبتها باحصاءات غربية. فالموضوع اجابته محتاجة وقت, وإلا هيبقى يعني ايه مشوه, عرض مشوه. بمنتهى الأمانة أنا مش بقول الكلام ده والله ما هو تحيز أنا مسلم صحيح وكل حاجة, لكن أنا ما بتكلم ما بقولش هذا الكلام تحيز ديني. وإن كنت أنا أحب أن أنا أتحيز ديني أنا صحيح. مش نقيصة أن أنا أتبرأ منها, لكن اللي أنا بقوله من ناحية الطبية الطب أثبت بما لا يدع مجال للشك أن تعدد الزوجات رحمة بالزوجات. وحتى في ولاد في أمريكا اللي هي بتحارب تعدد الزوجات النهاردة بتطرح موضوع تعدد الزوجات ان هو بقى قانوني من الناحيه القانونيه. بالاضافه الى ان في ولايات موجوده في امريكا حاليا بيمارس فيها تعدد الزوجات ولكن ما هواش تحت الغطاء القانوني.
نعم.
النقطه الاخرانيه اللي انا عايز اقولها ان تعدد الزوجات ده ما هواش خاص بالاسلام بس, ولكن موجود في كل الديانات. حتى لو احنا يعني ايه انكرناه, يعني او بعض الناس انكرته, لكن هو موجود ومن قديم الازل. تعدد الزوجات موجود من قديم الازل, ما هواش بدعة خاصة بالإسلام, ولكن كل ما جاء به الإسلام هو إيه تقنينه فقط, إن هو خلاه محصور في أربعة أو ما ملكت اليمين إلى آخره. وطبعا الإسلام حتى لما وضح هذا الكلام له المبررات زي ما قلنا. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال ايهما افضل؟ لو الراجل انا هديها مثلا واحد بس عشان وقت الحلقه، انا لو ست النهارده هي تعلم، هي كست تعلم او هي كامراه تعلم ان الرغبه عند الست متفاوته ما بين بعد ما تظهر من الدوره الى نهايه الى بدايه الدوره الجديده.
نعم.
خلال دوره الشهر في بدايه الشهر بتبقى الرغبه الجنسيه عندها عاليه جدا، وبالتبعية قبولها لموضوع العلاقه الزوجيه مقبول. على اخر على قبل الدوره الجديده قبل ما تحيض بتبقى الرغبه عندها منعدمه جدا وبلاش مزاج، وتبقى رافضه لهذا الموضوع. بالعكس الموضوع ده ممكن تبقى كرهاه، وهذا التفاوت هي لا حيلة لها فيه بسبب
هرموناتها او
بسبب الهرمونات الطبيعيه اللي عندها اللي هي موجوده عند كل
طبيعتها الفسيولوجيه بتقول
طبيعتها الفسيولوجيه الترتيب اللي ربنا خلقها عليه. السؤال دلوقتي النهارده، طيب جوزها ايهم يعني هي تحطه في موضع فتنه ولا تعفه؟ ولا سيما ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام لما ذكر في حق المراه قال ايه بالنسبه للجهاد؟ لما راحوا الستات يقولوا ان الرجال تميزوا عليهم
لزوجها خير،
تميز الرجاله تميزوا بايه؟ بالجهاد، لان ربنا مديهم العضلات ومديهم الاحتمال قوه الاحتمال، وما ادهاش للست. قال ايه؟ حسن تبعولها لايه؟
لزوجها.
هو يعادل جهاد ايه؟ الراجل. لان النهارده ال 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 الوحده في المجتمع المسلم هي الاسره وليست الفرد. الوحده في المجتمع الغربي هي الفرد وليست الاسره. ده فرق شاسع. يعني احنا وحده البناء عندنا هي الاسره وليست الفرد، وحده البناء عندهم الفرد وليست الاسره. وطالما ان وحده البناء عندهم هي الفرد وليست الاسره، احنا عندنا العلاقه اصبحت وحده البناء هي الاسره، وبالتبعيه طالما ان وحده البناء هي الاسره اصبح الاثنين بيكملوا بعض، اصبح هنا اذا لابد من رابطه هي الموده والرحمه والسكن اللي انت اشرت اليها في اول حلقه، او هي يعني قول الله عز وجل.
نعم
اللي
صحيح.
هي ايه؟ الموده والرحمه والسكن.
خلق لكم من أفهم عز وجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
أنا فاهم، أنا بقول قول الله عز وجل. يعني إذن النهاردة الرابطة الأساسية هي المودة والرحمة والسكن، وليست علاقة الصراع أو التنافس اللي هي ما بين الرجل والمرأة. في النهاية المرأة اللي خسرانة فيها، لأن أداتها في الصراع أقل كتير من أدات الرجل. بالعكس هي اللي كسبانه ان هي سخرت الراجل بكل امكانياته لمصلحتها. يعني هي قاعده في البيت معززه مكرمه، هو يطلع يجري يجيب لها الفلوس لحد عندها. هي اي مخاطر بتتهددها هو اللي بيحميها.
صحيح.
اذا هي النهارده يعني على سبيل المثال
ما نقدرش ننكر دورها في البيت وفي تربيه الاولاد.
انا بتكلم هي خدت ميزه الراجل، انا ما قلتش، انا فاهم ان هي لها دور. ما هي طالما ان
لا انا اقصد الجزء الاخر بيخدم فيه الرجل من قبل المراه، يعني قامتها في البيت وتربيه اولاده ورعايه البيت، كل ده برضو يعني كرد لهذا.
انا أما احنا زي ما اتفقنا العلاقه ليست علاقه تنافسيه ولكن نعم. علاقه ايه؟ تكامل. اذا انا ما ينفعش اقول الست كذبت كذا والراجل كذب. انا لما بقول الست كذبت لسبب لان الغرب لما طرح قال لك الست مهضومه، ما قالش الراجل مهضوم.
صحيح.
فانا عشان كده انا بجاوبها بنفس العقليه الغربيه اللي هي ايه؟ ان الست كذبت. النهارده على سبيل المثال لما بيبقى الراجل والست خارجين ومعاهم عربيه، مين اللي بيسوق؟ الست ولا الراجل؟ اذا ما هو اشتغل لها سواق. انا ما قلتش ان هو اشتغل لها سواق. اذا الكلام ده التعبير ده بتاع التنافس ما بين الراجل والمراه، لا هو اشتغل لها سواق عن حب وعن عن عن, عن, عن رضا. ليه؟ لان الست دي بتاعته في النهايه هي عرضه.
صحيح.
اللي هو لو ما غرش عليه يبقى ديوس، وكتب على باب الجنه ايه؟ قال لي ادخل ديوس. يعني هرمون الذكوره اللي ربنا اداه للمراه اسف اللي اداه للراجل عشان ان هو يبقى عنده الشهوه عاليه ويتجوز اربعه، هذا الهرمون هو اللي بيخليه يغير عليها ويحميها من اي حاجه تتعرض لها. فهو في النهايه لمصلحتها قبل ما هو لمصلحته، لان هو ممكن يتعرض لمخاطر بسبب هذه الغيره. يعني ممكن جدا من مات دون مال من مات دون عرض فهو ايه؟ شهيد. اذا ممكن هو يقتل. يبقى اذا هو ضحى بروحه عشان خاطرها، فهي اللي كسبانه.
دكتور خالد ان شاء الله يعني تكون مستعد معانا في لقاء اخر نتكلم فيه على موضوع التعدد وتبين الاثر الطبي لهذا الجانب، يعني هيكون اكثر ايضاحا لام محمد، لان وقت الحلقه حضرتك بتشتكي من قله الوقت، لكن انا شايف ان انت بتهرب من الحلقه. لكن ان شاء الله يبقى في لقاء اخر ان شاء الله. مشاهدينا الكرام لا سعونا في نهايه هذا اللقاء لان نشكر الاستاذ الدكتور خالد سالم استاذ جراحه الذكوره والمسالك بكليه الطب جامعه طنطا. شكرا يا دكتور الله خيرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا